الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في أبواب الصلاة، أبواب صفة الصلاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيه، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعمل بأمر الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا يوحي إليه، فما أمره الله عز وجل به اعتمر، وما نهاه عنه انتهى صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن القراءة واجبة في كل صلاة، ولذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة يقرأ المصلي. الوجه الثالث فيه وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلوات وفيما أسر به أيضا من الصلوات. فالذي جهر به النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة المغرب والعشاء والفجر صلى الله عليه وسلم، وكذلك جهر في صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف، هذه كلها مما جهر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على المسلم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما ما أسر به فهي صلاة الظهر وصلاة العصر، وكذلك الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء كان يسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: أهذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قرأت المفصل، والمقصود بالمفصل هو ما كان من سورة قاف إلى آخر القرآن، وبعض العلماء يقول في معنى المفصل أنه سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وذكروا أيضا بأن المفصل على 3 مراتب: المطول من المفصل وهو من قاف إلى سورة النبأ، والمتوسط وهو من عم سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. قوله كهذ الشعر يعني أي تقرأ القرآن سردا كما يعني ينطق الشعراء بهذ الشعر بشكل سريع، وهذا إنكار من عبد الله بن مسعود عليه. الوجه الثاني في هذا الحديث إشارة إلى كراهية الإسراع في القراءة، لأنه يتنافى مع التدبر والتفهم والتعقل، وأيضا قد يأكل القارئ بعض الأحرف ولا يتم قراءة القرآن بشكل صحيح. الوجه الثالث فيه أن من السنة قراءة النظائر من القرآن مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فلقد كان يقرأ بسبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكذلك سورة الجمعة والمنافقون، وكذلك يقرأ في الفجر بسورة السجدة والإنسان، وأيضا يقرأ أحيانا بسورة الفجر وبسورة البلد وهكذا. فينبغي للمسلم أن خاصة أئمة المساجد يكون لديهم اعتناء بهذا الأمر. الوجه الرابع فيه جواز التطويل، جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، لكن هذا ليس هو هدي دائم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اقتضته السورة التي هي بعد الثانية، مثل سورة سبح والغاشية، فالغاشية أطول من سبح، بارك الله في الجميع. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا الحديث اشتمل على ما سبق من الفوائد، إلا أن فيه فائدة وهي أنه استنبطها بعض العلماء أنه من السنة أيضا القراءة في الركعتين الأخريين زيادة على أم الكتاب، لأن أبا قتادة قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وليس المقصود الاستنباط من هذا، وإنما دلت أحاديث أخرى تشير إلى أن الركعتين الأخيرتين على النصف من الركعتين الأوليين، وأظنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري والله أعلم، لكن هنا المقصود أن الركعة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يطول الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية من حيث اختيار السور، إلا أن هذا ليس هو الهدي الدائم كما ذكرنا قبل قليل. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ أحمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يسلمكم، أنا من سكان دبي.
نعم.
هل المسافة بين دبي إلى رأس الخيمة مسافة جامع قصر ولا لا؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني إذا وصلت رأس الخيمة وقبل أذان المغرب هل يعني أصلي برأس الخيمة جامع قصر، ولا يعني أصلي بس المغرب بعدين بشيء وقت أروح أصلي عشاء بدبي؟
وفي رأس الخيمة أخ أحمد عندك منزل أو أنت مساء؟
أحيانا أروح بيت أهلي أحيانا لا.
إن شاء الله.
حد من أهلي خايف في أهلي يعني.
إن شاء الله.
إذا شيء وقت أصلي العشاء بدبي أجمع قصد الرسيمة؟
إن شاء الله.
إذا فاتتني بدبي يعني وأنا كنت بالرسيمة يعني قصدي يعني وصلت الرسيمة قبل أذان المغرب، هل أجمع أقصد المغرب أم أصلي المغرب بس بعدين إذا شيء وقت أروح أصلي بدبي عشاء، أو حتى فاتتني لأن وقت العشاء طويل أصلي بروحي بدبي يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح نعم. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحييكم.
الله يبارك.
سؤالي الشيخ طلعت عمرك، ما هو الحكم لصلاة الفجر صلاة المغرب صلاة الكافر ونقول والله أحد؟ هل ورد في حديث ولا أوقف في شيء يعني؟
تقصد في السنة في الراتبة تقصد؟
في سنة الفجر، في سنة الفجر وسنة المغرب
إن شاء الله.
الكافرون قل والله أحد
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. جفا الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول أنه من سكان دبي، ويقول أحيانا أذهب إلى رأس الخيمة، أحيانا يقول هناك أنزل عند بيت أهلي، ويقول أحيانا لا أنزل عندهم. فيقول عندما أذهب إلى رأس الخيمة، هل المسافة بين دبي ورأس الخيمة مسافة قصر يجوز للجمع والقصر في رأس الخيمة؟
الحمد لله، الذي يظهر الله أعلم بأن ما بين رأس الخيمة ودبي مسافة قصر، خاصة إذا كان الطريق أو السفر يكون عبر العابر، طريق الإمارات العابر، يظهر لي بأن هذه مسافة سفر. فأما إذا كان من الداخل، بمعنى أنه يدخل عن طريق الشارقة ثم عجمان ثم أم القيوين ثم المناطق المتصلة برأس الخيمة، يظهر لي بأن هذا لا يسمى سفرا، لأنه ليس هناك صحراء. أما إذا جاءها من طريق العابر فالذي يظهر بأن هذا سفر. نعم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول إذا وصلت رأس الخيمة قبل المغرب، هل يقول أصليها جمعا وقصرا؟ لأنه يقول في بعض الأحيان أنزل عند يعني بيت أهلي هناك.
الحمد لله، إذا كان الأخ له أهل هناك فإنه لا يترخص برخص السفر، يعني ما دام أن لهم بيت هناك ومنزل يأوي إليه ما يترخص برخص السفر. أما إذا قصد الأهل الأقارب يزورهم، فعلى ما ذكرنا قبل قليل من قضية اعتبار هذا سفر أو غير سفر.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول إذا صلى في رأس الخيمة جمعا وقصرا صلاة المغرب والعشاء، ثم يقول رجعت إلى دبي وصلت قبل صلاة العشاء، هل أعيد العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا كان قد صلى جمعا في السفر وثم وصل إلى يعني بيته أو مدينته التي يعني منها خرج، فإنه لا يعيد هذه الصلاة، لأنه صلىها بنص شرعي، وهو أنه جمع في السفر والمسافر مأذن له مرخص له بأن يجمع، فلا حاجة إلى إعادتها.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن صلاة الفجر، راتبة الفجر والمغرب، يقول هل ورد أننا نقرأ فيها يقول بالكافرون والإخلاص؟
الحمد لله، الجواب نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر القبلية ويقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعتين، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، والثانية بقول هو الله أحد. وكذلك بعد صلاة المغرب السنة الراتبة البعدية، فإنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة بهاتين السورتين وتسميان بسورتي الإخلاص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول عندما نعم يسأل فصيحة، يقول زوجتي هجرتني لسنوات وحرمتني من الأبناء، ثم قاموا بإلقاء اللوم علي عندما طلقتها وعشت حياتي وتزوجت، فيقول هجرني بعض الناس ولا يتقبلني ابني الوحيد الذي كان منها، ولا يجيب على مكالماتي إلا في بعض الأحيان، ولا يقبل الخروج معي في أي وقت، فيقول أريد نصيحة من فضيلة الشيخ، ما الحل؟
الحمد لله، أولا لا شك بأن العقوق هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، الله جل وعلا حرمه في القرآن، قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والعقوق لا يتوقف على الأذية المادية الجسدية، وإنما حتى قضية إحزان الوالدين أو رفع الصوت عليهما أو تقطيب الجبين وكفهرار الوجه فيهما في مع الوالدين، هذا من العقوق والعياذ بالله. بل عد بعض العلماء المشي أمام الوالدين عقوق، عده بعض العلماء. فلذلك لا يجوز للأولاد أن يتخلقوا بهذا الخلق السيء، وهذا من كبائر الذنوب وعظام الآثام. المسألة الثالثة، لا يجوز للأبناء أن يميلوا إلى طرف دون طرف إذا حصل بين الوالدين فراق، مثلا طلاق أو شيء. فإذا قدر الله عز وجل أن يفارق الرجل امرأته، يجب على الأولاد أن يقفوا في الوسط إن صح التعبير، ولا يجوز أن يسمحوا لأنفسهم بأن يقفوا مع الوالد ضد الوالدة أو مع الوالد ضد الوالد، لأن هذا سيجعلهما ينتهيان إلى العقوق الذي حرمه الله عز وجل جزما، لأنه إذا وقف مع أحد الطرفين عق الآخر. ولهذا يجب على الوالدين ابتداء أن ينأيا بالأولاد عن أن يدخلاهم في أتون هذه المشكلة التي بين الزوجين. طبعا الناس تختلف، من الناس من لديها طلاق يعني راقي وطلاق فيه تفاهم، ومن الناس من يركب الأحمقات والجهالات ثم يبدأون تصفية الحسابات يعني ورقة الأولاد، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أخي الفاضل، يعني أنا أوجه رسالة لولدك هذا، لابنك الوحيد، أقول له يتق الله عز وجل، ولا يجوز له أن يلقي باللوم على أبيه. ما يدري هو يلوم، لكن قد يكون للوالد عذر، ما يجوز له هذا مهما كان أبوه الذي ينتسب إليه. ولذلك يستسمح من والدتي ويقول لا تدخليني في هذه المشكلة، هذه محكمة، أدخل المحكمة، شوفي مثلا أعمامي أخوالي هم اللي يدخلون في هذه في حل هذه المشكلة إذا كان في مشكلة. أما إذا انتهى الأمر بالطلاق، طيب ما الفائدة الآن أنه يعق والده؟ يعني الآن ما الفائدة قصدي من الكلام هذا وقد حصل الطلاق؟ يعني هي قضية مش قائمة على وجود صلح أو شيء. فلذلك الولد هذا أنا أذكره بالله وأوصيه بتقوى الله، وأحذره من مغبة الاستمرار في عقوق الوالد وإيذائه وجرح مشاعره وعدم الاهتمام به، وأن يعلم بأن الأمور دين، وكما تدين تدان، وعلى الباغي تدور الدوائر. ينتبه ويحذر، يحذر، لأن الله تعالى يمهله، لكن إذا أخذه أخذا شديدا سبحانه وتعالى. والعقوق هذا من أقبح الذنوب، لأنه مخالف للفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، لأن النفس البشرية مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تعالى جعل الوالد سببا من أسباب وجود الولد في هذه الحياة. فلذلك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يحذر من الاستمرار في هذا الطريق الشائك الذي يقود إلى النار وغضب الجبار.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، أو نفضل الشيخ هذه أسئلة من لقاء الأمس تبقت لنا. نعم، يقول فاضل الشيخ سورة الكهف، سؤال أبو محمد، سورة الكهف هل يجوز أن يقرأها في يوم الخميس ليلة الجمعة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ورد حديث لا بأس بإسناده أن سورة الكهف تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن بعد غروب شمس يوم الخميس يبدأ وقت يوم الجمعة، تعتبر هذه الليلة ليلة الجمعة، فيقرأ سورة الكهف ولا حرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سيد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيد، فضل.
حيانا وحياكم. عندي سؤال مرتبط بالسؤال خصوصا عقوق الوالدين.
نعم.
أنا منفصل وعندي ولدين كبار وطفل مع أمه، بعدين هي طول الوقت بتحرض الولد وتفهم أن والده مش كويس عشان لما الولد يكبر ما يجي الطفل الصغير اللي هو 6 سنوات أو 5 سنوات. الأولاد الكبار سمعوا كذا، لأن حاولنا نصحح بصرها، هي رافضة ومصرة على الوضع ده. الأولاد الكبار اللي معايا قالوا نلجأ للمحكمة عشان ترد الولد، لأن نفسيته بقت سيئة جدا. لما سمعت كلام حضراتكم دلوقتي، هل لو هم شهدوا في المحكمة أن والدتهم بتعطى الطفل الصغير ده يعتبر عقوق ليها؟ أنا بحاول ما دخلهمش في المواضيع، لكن مضطرين يعني المحامي طلب منا لا لازم الولد يشهد. فرأي حضرتك شكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيد. تسمع شاء الله رد لفصيخ الأخ سيد يقول أن عنده أنه قد طلق زوجته عنده أولاد كبار ويقول ولد صغير عمره 6 سنوات. الأم تحرض الولد الصغير دائما على أبيه فيقول الآن هل يجوز أن أذهب بأبنائي الكبار إلى المحكمة حتى يشهدوا بذلك أو يكون هذا من عقوق الأم؟
الحمد لله. طبعا إذا ثبت أن الأم تحرض الابن الصغير وتلوث نفسه الطاهرة الزكية ببعض الأمور الانتقامية من زوجها فإن لا شك بأن هذا سلوك لا تستحق فيه الأم حضانة هذا الولد. لكن قبل لجوء الزوج والأولاد إلى المحكمة يذهب الأولاد إلى أمهم الكبار و يذكرونها بالله ويخوفونها بالله ويخبرونها من مغبة الاستمرار في تلويث نفس هذا الطفل وعقل هذا الطفل تجاه أبيه ويخبرونها بهذا ويخبرونها بأنه إذا استمر الوضع فإنهم سيكونون في حل إذا فعلا شهدوا مع أبيهم على هذا خاصة وأنهم شهدوا بما علموا وما سمعوا وما صدر. فيجوز في مثل هذه الحالة إذا الأم أصرت على الاستمرار في يعني في تلقين الصغير هذا الأمور وزرع الكراهية والحقد في نفسه تجاه أبيه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك ابعث أولادك الكبار إلى أمهم ويجلسون معها ويذكرونها بالله و يعلمونها ويقولون هذا قدر الله وحصل الانفصال والحمد لله لست الأولى ولا الوحيدة في هذا العالم اللي حصل يعني انفصال بينها وبين زوجها. أنت من جملة ملايين. ولكن انتبهي أن الآن الولد يحمل حقد وكراهية أو يحمل صورة مشوهة عن أبيه ونحن لن نسكت. هذا مهما كان يبقى أبونا ويبقى والدنا. وإذا استمريت في هذا سامحينا إذا نحن وقفنا مع الوالد حينما يرفع دعوة عليك مثلا بإبطال الحضانة لأنك أنت غير مؤهلة في الاستمرار بحضانة. هذا الذي أنصحك به وأنا أجزم يقينا بأنها إذا وصلها مثل هذا الأمر ستنتهي وتقف عند هذا الحد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ هنا سؤال أبو عيد من لقال أمس يقول: بعض المساجد تحت المنبر يقول لاحظ فيها غرفة صغيرة كأنها مخزن يضعون فيها بعض الصحف أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز يقول هذا الأمر أن الخطيب يصعد فوق هذه الصحف قد يكون فيها اسم الله؟
الحمد لله لا شك بأن الواجب على المسلم تعظيم ما عظمه الله وما ما تشتمل عليه بعض الجرائد أو الصحف أو المجلات أو الكتب من أسماء الله تعالى الحسنى أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، هذه كلها تأتي ضمن شعائر الله عز وجل. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا يعني ثبت هذا، كيف يعني يستسيغ للخطيب أن يقف على المنبر وتحته شيء من هذه الأوراق المشتملة على شيء من ذكر الله؟ هذا إذا ثبت. أما إذا كانت الصحف عادية ليس فيها شيء من ذكر الله أو آيات القرآنية فلا حرج في ذلك ما دام أنه مستودع ومقفل، لكن إذا كانت فيها شيء من القرآن أو الحديث أو أسماء الله تعالى الحسنى يجب على الخطيب أن يضعها في مكان غير هذا المكان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت موزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت موزة.
أنا قبل سألتكم هذا السؤال.
نعم.
الحين بعيد صياغة لها.
تفضل.
بخصوص الأب اللي قسم مزرعته وعياله في حياته، فالحين الولد أنكر هذا الشيء إنه الوالد إنه قسم المزرعة، فيقول فأنكر أخوانه، فيقول الوالد أعطاه المزرعة وأخوان الثانيين ما قسم عليهم المزرعة، فيريد يأخذ سهمه من المزرعة. فالحين إذا يعني هو أنكر هذا الشيء، المزرعة اللي هو ماخذنها وكاتبنها باسمه، فبإمكاننا إحنا نرفض هذا الشيء ونستعيدها حسب قوله يعني، بس في المزرعة أصلا مقسمة من أول يعني موزعة حياة الوالد، يبع عطاها لهم وزعها عليهم.
وهو يقول أن المزرعة يعني كل المزرعة له،
هي هو خب قسم منها في حياة الوالد وملكها له، خب ملكية عليها وأوراق
قسم من المزرعة،
هي قسم المزرعة وأخذ سهم منه، أخذ أكثر من يعني
من
ما حسب يعني، هي أخذ أكثر يعني في حياة الوالد، فالأخوة الثانيين ما خذوا يعني ما قسموا، خلوهم مثل ما هي وبها. فالحين هو أنكر أخوانه وقال هاي معطايا لي عطية وأنتم ما عطاكم شيء، وأنا أريد سهم من المزرعة، وبهم يبيعوا يعني الأسهم منهم اللي ذات لها سهم. فإذا الحين هو كذا يقول فأنكر يعني هذا الشيء، فالمزرعة اللي هو ماخذنها سهم في الشريعة، فيصير يعني الأخوان يطالبوا فيها، عنده ورق وعنده كل شيء. طبعا الأخوان ما يبذ أخوهم، بس هو تصرفات يعني ما كل ما يهيام يتمادى
إن شاء الله. زيادة الله خير أخت موزة، تسمعين إن شاء الله نصيحة. حياك الله. حياك أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييكم. عندي سؤالين بس. السلام عليكم.
نعم تفضل.
أول سؤال، أنا إن شاء الله يعني عندي فترة خدمة وطنية بس في مدينة ثانية، مدينة يعني مدينة العين، أنا من الشاردة، وخلال هالفترة أني بكون أسبوع كامل تقريبا 5 أيام موجود هناك في العين، عقب برد في نهاية الأسبوع عقب بروح أسبوع ثاني مرة ثانية، فهل الوقت اللي مدة الأسبوعين أقدر أني أقصر وأجمع بين هالفترة يعني في المدينة الثانية
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا الإنسان صلى 40 يوم في جماعة، هالحديث هذا أظن عرفته.
نعم نعم.
فهذا هالحديث مقصد أنه يصلي في الجماعة بس ولا يصلي في المسجد؟ لأن في بعض الأحيان أنا ما أقدر أصلي في المسجد، مثلا يكون عندي محاضرة في الجامعة ولا عندي اختبار، فما أقدر دوم أروح المسجد أصلي.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، حفظك، تفضل.
أنا عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا أعطي الزوجة يعني أنا عندي ولد واحد من الزوجة، أعطيها الراتب كامل يعني كامل في الحساب، تمام؟
نعم.
لكن في نص الشهر تروح تشتكيها في المحكمة، تقول الراتب ما يكفي، والمحكمة ألزموها، قالوا يعني المحكمة حتى قالوا لها أعطها بس يعني كم هي الولد 3000 درهم، لكن أعطيها أكثر عن 3000 درهم. دائما تقول اذا ما تعطيني اكثر انا بطلع من البيت. الحين صار يمكن 10 ايام هي برا البيت.
تعطيها الراتب كاملا؟
يعني المحكمة قالوا اعطى شهرية 3000 انا اعطيه 6000 درهم.
ايوه
انت تعطيها الراتب كامل.
اذا ما اعطيها الراتب كامل تطلع برا البيت. الحين صار 10 ايام انا ما اعرف عنها اي شيء. اكلم اهل يقولوا لي يسمونه يقول لي عادي عطها.
انت عندك اولاد منها؟
عندي ولد واحد.
الله يعينك.
عندي ولد واحد. طيب اذا ما اعطيها الراتب كامل يا شيخ تقولي انا اشتك عليك. راحت المحكمه انصفوني انا طلتها. أيوة. تروح تضرب عماره تقولي انا اضربها.
الله المستعان. عانك الله عانك الله.
ذاك الثاني تفضل تفضل.
عندي سؤال ثاني. جدي الله يرحمه توفى لكن خالي كان هو ماسك يعني تجميع تقسيم الورث.
نعم
تمام. توزع الورث لكن في لكن شهد خالف المحكمه حلف على القران ان يسمونه الله باسمه ان امي ما اخذ يعني امي خذت 300 درهم من يدي الله يرحمه تمام.
نعم.
لكن امي ما اخذته ولا باقي الورثه يعني بس اعطاها نص النصيب الورثه اما اكل على باقي الورثه حق يعني حقهم
يعني الخال اكل حقوق أيوة. الباقين
اعطاهم بس اعطاهم نص الورث. المحكمة حلف على القرآن قال إن باقي الورثة كلهم خذوا 300 درهم من جدي الله يرحمه قبل يتوفى وهذا الكلام غير صحيح. يعني تخيل أكل كل حقوق كل ورثة لما نروح نشتكي من المحكمة ما في. الحين أمي صارها من تقريبا من 10 أيام طردها من البيت. قال أي واحد يشتكي على المحكمة طردها من البيت. طرد أمي من البيت. الحين أمي ساكنة معينة في البيت
إن شاء الله.
نبغى نرد من الشيخ هل نقدر
نطلع عليه
قضية في المحكمة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان تسمع إن شاء الله النصيحة. حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ على نعم مكالمة أخرى. نعم تفضل أخي الكريم من معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم من معنا؟
أبو أحمد.
حياك الله أبو أحمد تفضل. وياك الله يبارك فيك.
يا شيخ هل هناك بدعة حسنة وما قولك في ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك محمد تسمع إن شاء الله رد. شوف الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخت موزة تقول أن الأب قسم المزرعة في حياته على أبنائه لكن تقول الأخ الأكبر أنكر هذا الأمر وكانه أخذ أكثر من نصيبه وملك هذا النصيب له وطالبهم أيضا في الباقي. فتقول هل يجوز أن نرفع عليه يعني قضية؟
الحمد لله بالنسبة للأب إذا وزع أمواله في حياته فإن هذه تسمى هبة ويجب عليه العدل بين الأولاد. وهل العدل يكون بالتسوية بالسوية أم يكون على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا قبض الأولاد هذه الهبة يملكونها. وبالنسبة للحالة التي ذكرتها الأخت بأن أحد الأولاد أنكر هذا الشيء وقام بالاستيلاء على مال أبيه ويطلب الزيادة في ذلك فإن لهم الحق الكامل في رفع دعوى عليه في المحكمة ولا يضر كونه ابن ولا أخ ولا يعني بعض الناس الآن جزاهم الله خير عندهم من العاطفة والرحمة يقولون لا ما نريد يعني نخشى بأن يتفرق الأولاد أو يكون هناك قطيعة في الرحم. قطيعة الرحم هو الذي ابتدأ هذا الولد هو الذي تسبب بها ولذلك الإثم عليه. فكل وزر عفوا كل إثم وكل يعني ذنب يحصل بعد ذلك فهو في ميزان السيئات البقية ليس عليهم شيء. فيا أختي الفاضلة أنتم بين خيارين. الخيار الأول يعني ترك هذا الأمر وطلب العوض من الله عز وجل. والخيار الثاني وهو الذي كفلته لكم الشريعة ولله الحمد والقوانين أيضا كفلت لكم هذا الشأن ترفعوا دعوة عليه وتتقاضون عند المحكمة. فإذا أثبت بأن هذا كذا وكذا خلص. لكن ظاهر المسألة كما ذكرت الأخت بأنه الآن لم يكتفي بهذا بل أراد الآن أن يستولي على ما عند إخواني وهذا ظلم والعياذ بالله. فقبل ذلك أختي الفاضلة أنا أقول لك نصيحة. اجلسي معه وذكريه بالله وخوفيه بالله وقولي له يا فلان هذه الأموال كلها يعني من هذه سيتركها الإنسان يوم من الأيام وسيحاسب عن كل درهم وعن كل شيء دخله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فلا يلقى الله عز وجل ظالما ولا يلقاه مفلسا، بل الواجب عليه أن يرعى إخوانه وأخواته ووالدته وأن يعطي كل ذي حق حقه. أما يرى هذه الآيات أمامه التي فيها عبر، ما من يوم إلا ونسمع وفيات بأعداد كبيرة جدا يذهبون، ولا الموت ما يفرق بين صغير وكبير ولا ذكر ولا أنثى ولا ملك ولا مملوك ولا مريض ولا صحيح، الموت يأتي كل أحد ولا يستأذن. الخوف أن الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، ولذلك يقول جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلا يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر، ولا يعتقد بأن إذا الله عز وجل أعطاه قدرة وقوة على المحاججة والمعارضة والذكاء والشطارة أن الله تعالى ينساه أو يهمله. لا 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 لا، الله عز وجل يمهل لكنه ما يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد، وقد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة، ولكن ولعذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية. فيا أخت الفاضلة، إذا ما انتصح ولا اتعظ، نعم لكم الحق الكامل أن ترفعوا دعوة، لأن الأموال مصونة هذه محترمة، والسعي في إبقائها وعصمتها واجب، وهذا حق لإخوانه، وهو العياذ بالله يأكل أموال أيتام أيضا. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول ابن عباس وقتادة يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه ودبره، والناس يعرفون بأن هذا آكل مال اليتيم، نعوذ بالله. نعم،
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ عبد الله يقول أنه سيذهب للخدمة الوطنية، هو يقول من الشارقة، سيكون مكان الخدمة الوطنية في العين، فيقول سأجلس هناك أسبوع أو أسبوعين ثم يقول أرجع في نهاية الأسبوع، فهل يجوز يقول لي الجمع والقصر في العين؟
الحمد لله نعم، مدام أنه في هذه الحالة هو سافر إلى مدينة العين وهو من الشارقة أو من أي منطقة بينه وبين العين سفر، يكون مسافر حتى لو مكث أسبوعين ثلاثة، فإنه يجمع ويقصر والله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول الحديث من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوت تكبيرة الإحرام، الحديث يقول هل يشترط أن يصليها يعني في جماعة في المسجد؟
الحمد لله، الذي يظهر من كلام أهل العلم أن المقصود الجماعة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، لأن الهدف الجماعة، أن يصلي الجماعة. فإذا كان في العمل جماعة وبكر مثلا بحيث أدرك تكبيرة الإحرام ناله الأجر بإذن الله.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو سلطان، فضل الشيخ يريد منكم نصيحة، يقول حصلت بينه وبين زوجته مشكلة، يقول الزوجة تطلب الراتب كاملا ويقول المحكمة يعني حددت لها 3000، يقول أنا أعطيها 6000 لكن يقول لا ترضى بال6000، تريد الراتب كاملا، فيريد منكم فضل الشيخ يعني نصيحة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيهما، وأسأله جل وعلا أن يوفق هذه الزوجة وأن يشرح صدرها وأن ييسر أمرها وأن يعيدها من شر الشيطان وشركه وتوهينه، وأن يجعلها يعني قريبة إلى زوجها مراعية لأحواله. طبعا نحن سنتكلم بنصائح، وإلا هي قضية هذه في المحكمة. أولا القاضي أصدر حكما قضائيا ملزما على أن الزوج يعطيها نفقة 3000 درهم، وهذا يعني ما صدر من القاضي إلا بعد دراسة لحالة الزوج والراتب وحالة الأسرة وكم عدد الأفراد الأسرة، فرأى القاضي بأن 3000 هذه كافية، وحكم القاضي ملزم لأن القاضي ملزم والمفتي مخبر، فلذلك يجب على المرأة أن ترضى بحكم القاضي. المسألة الثانية وهي أعجب حقيقة يعني ما سمعته من الأخ، أن أهل الزوجة للأسف الشديد يسعون في هدم البيت. كيف؟ الآن هم يقولون لا أعطيها الراتب كله. بأي منطق وبأي عقل وبأي عرف وبأي عادة الآن يتكلمون مثل هذا الكلام؟ يعني إذا كانت ابنتهم مثلا صغيرة أو جاهلة أو ما عندها ذاك الفهم، كيف الآن يوافقونها على هدم بيتها وتفكيك أسرتها وتشتيت حالها مع زوجها ومع أسرتها؟ يعني واضح الرجل فيما يظهر من كلام رجل صالح وطيب ويريد متمسك بزوجته ومتمسك بطفله، كيف أهل الزوجة الآن أهل المرأة يوافقون على شيء المحكمة قضت بخلافه؟ يعني هذا من أعجب العجب. ولذلك الشيخ إسحاق عندنا الملاحظ الآن في المشاكل كثرة الطلاق، من أخطر الأسباب هو تدخل يعني أهل الزوجين، يعني إما أهل الزوج أو أهل الزوج، وفي الغالب أهل الزوج يقفون معها عاطفيا ولا يعقلونها ولا يعني ينبهونها إلى خطورة هذا الأمر، فلذلك تنهدم الأسرة. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصح زوجتك بتقوى الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأحذرها بما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تؤذي زوجها، أن من في الجنة من الحور العين يلعنها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر المرأة من معصية زوجها وبيّن بأن الزوج جنة المرأة ونارها. لهذا لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي في أمر، فسألها قال أذات بعلي متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت والله يا رسول الله لا أله، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولهذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت في النهاية لزوجك وزوجك لك، وأموال زوجك أصلا هي في خدمتك. يعني أنا ما أعتقد مثل هذا الزوج الصالح الطيب يقصر مع 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 أهله، وأنت عندك حكم قضائي، يعني القاضي ما أصدر، خاصة لله الحمد، يعني المرأة تأخذ حقوقها في هذا البلد وزيادة الحمد لله. إذن القاضي نظر وتأمل وأعطاك شيء عظيم، فلذلك أوصيك بتقوى الله، واحذري من نزغات الشيطان، واحذري من رسل الشيطان ومناديب الشيطان من المخببات. بعض النساء يخببن الأخريات ويدفعنها دفعا إلى الدخول في خصومة مع الزوج ومعركة وإرهاق الزوج وإثقال الزوج وإنهاك الزوج، ثم بعد ذلك الزوج في النهاية سيبحث عن امرأة أخرى، لأنه لا يمكن للزوج أبدا أن يستمر في هذا الطريق المهلك بالنسبة له. والحمد لله النساء كثر خاصة وأنه شاب، فتنبه لهذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول توفي جدي وتولى خالي تقسيم الأرث، فيقول أكل يعني حقوق الباقين وحلف على القرآن في المحكمة أنه أعطاهم كامل حقوقهم، فيريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة كيف التعامل مع مثل هذا الخال.
الحمد لله، والله مثل ما ذكرت أنا اليوم كأن المسائل متشابهة، يعني الجلوس معه، إرسال أحد طلبة العلم، أحد العلماء، أحد المشايخ، أحد الوجهاء، يذكره بالله، يخوفه بالله، يرشده، يعلمه، يحاول أن يخرج يعني هذا الشيء الذي في نفسه، ويحذره من أكل المال بالباطل والاعتداء على أموال الآخرين وأن هذا حرام وظلم بإجماع العلماء. والله إذا استجاب الحمد لله، ما استجاب اللهم لك الحمد، أنتم في دولة فيها نظام وقانون ومحاكم ومخافر، لكم الحق الكامل في رفع دعوة عليه والتقاضي عند المحكمة وأخذ حقكم، ولله الحمد توفر لكم المحكمة حقكم كاملا إذا فعلا أثبتتم هذا يعني المستندات وبالأشياء. وأما هو فسيبوء بإثم هذا الذنب وهذه الخطيئة التي تسبب فيها، وأيضا ربما يكون لها مآلات سيئة على قضية الرحم، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.